أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد. وفي هذا البحث قلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد الكلام فيه يكون في عالمين: عالم الثبوت، عالم اللحاظ، وعالم الإثبات. عالم الدلالة، عالم الثبوت، عالم اللحاظ، عالم الإثبات، عالم الدلالة. عالم الثبوت واللحاظ، عالم الإثبات والدلالة. وقلنا في العالم الأول، في عالم الثبوت، في عالم اللحاظ يوجد أقوال. القول الأول أن التقابل هو من تقابل التضاد، وهذا المبنى سيد الخوي قدس سره اعتبر التقييد عبارة عن لحاظ والإطلاق عبارة عن لحاظ، لحاظ ولحاظ. إذن هذا شيء وجودي وهذا شيء وجودي. إذن لا نتصور العلاقة بينهما من الملكة والعدم، ولا من السلب والإيجاب، ولا من التناقض، لأن أحد فردي الملكة أو أحد فردي التناقض هو شيء عدمي، وهنا عندي حسب مبنى السيد الخوي وجودي ووجودي، شيء وجودي وشيء وجودي. فالعلاقة بينهما هي من السلب والإيجاب، عفوا العلاقة بينهما هي من التضاد، وليست علاقة التناقض ولا علاقة العدم والملكة. والقول الثاني، هذا القول الأول تقابل التضاد، القول الثاني تقابل العدم والملكة، وهذا المحقق النائيني قدس سره قال بأن الإطلاق هو عدم الملكة ليس مطلقا، وإنما هو عدم الملكة في الموارد القابلة، عفوا الإطلاق هو عدم القيد، الإطلاق هو عدم القيد، الإطلاق هو عدم القيد في مورد قابل للتقييد. إذن الإطلاق هو عدم القيد ليس مطلقا، ليس الإطلاق عدم القيد مطلقا، وإنما الإطلاق عدم القيد في موارد خاصة. أي موارد؟ في الموارد التي لا تقبل، في الموارد التي تقبل التقييد. إذن نسجل هذه العبارة، نثبت هذه العبارة، ربما حصل خلط أو إشكال أو تشويش خلال ما ذكرناه من عبارات. نقول الإطلاق هو عدم القيد في مورد قابل للتقييد، الإطلاق هو عدم القيد في الموارد القابلة للتقييد، وليس مطلقا، ليس دائما الإطلاق هو عدم القيد، وإنما الإطلاق عدم القيد في الموارد القابلة للتقييد. إذن هذا نثبت هذه، الإطلاق هو عدم القيد في مورد قابل للتقييد. وسجلنا هنا ورددنا على هذا القول، وقلنا هذا راجع إلى، ربما يكون راجعا إلى الخلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. وقلنا في عالم الثبوت فالإطلاق الثبوتي للماهية أي السعة والشمول للماهية لا يشترط فيه أن تكون ماهية قابلة للتقييد. فكل ماهية، كل مفهوم له قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام أفراد، له قابلية، فيه قابلية ذاتية أن ينطبق على جميع أفراده. القول الثالث هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل السلب والإيجاب. إذن عندي القول الثالث تقابل السلب والإيجاب أو تقابل التناقض. في هذا القول ذكرنا ونعيد هنا، نقول الإطلاق يقصد منه، ماذا نقصد هنا تحت هذا القول تقابل السلب والإيجاب؟ نقول الإطلاق يقصد منه الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم أو الماهية للسعة والانطباق على جميع الأفراد. هذا المعنى أشرنا إليه قبل قليل، قلنا بأن الماهية، كل ماهية وكل مفهوم له قابلية ذاتية للسعة والانطباق على جميع الأفراد، كل مفهوم له قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام الأفراد. فالإطلاق يقصد منه الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم للسعة والانطباق على جميع الأفراد. ما هي الخصوصية في هذا المفهوم أو في الماهية التي تقتضي وتستلزم وتنشئ أو تحقق أو تثبت صلاحية وقابلية المفهوم أو الماهية للسعة والانطباق على جميع الأفراد؟ ما هي الخصوصية التي تقتضي هذه الصلاحية؟ قلنا في كل مفهوم، في كل ماهية يوجد صلاحية ذاتية، قابلية ذاتية للسعة والانطباق. الآن ما هي الخصوصية التي تقتضي هذه الصلاحية؟ ما هي الخصوصية التي تنشئ هذه الصلاحية؟ ما هي الخصوصية التي هي السبب في هذه الصلاحية؟ ما هي الخصوصية التي تثبت هذه الصلاحية؟ ما هي الخصوصية التي تنشئ هذه الصلاحية؟ لا مشاحة في الاصطلاح، المهم الفكرة. إذن الإطلاق، هذه الخصوصية هي الإطلاق. إذن الإطلاق يقصد منه الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم للسعة والانطباق على جميع الأفراد. إذن نأتي إلى هذه الخصوصية. هذه الخصوصية كيف تتحقق؟ ما هو منشأ تحقق هذه الخصوصية؟ ماذا يكفي في تحقق هذه الخصوصية؟ ما هو السبب في تحقق هذه الخصوصية؟ ما هو المنشأ لهذه الخصوصية وفي تحقق هذه الخصوصية وثبوت هذه الخصوصية؟ نقول هذه الخصوصية، الخصوصية التي تقتضي السعة والانطباق على جميع الأفراد، هذه الخصوصية يكفي في تحققها مجرد عدم لحاظ القيد، مجرد عدم اللحاظ، عدم لحاظ أخذ القيد يكفي في تحقق هذه الخصوصية. كيف نعلل هذا؟ نقول لأننا ذكرنا بأن كل ما هي، بأن كل مفهوم، بأن كل معنى، بأن كل ما هي فيه قابلية ذاتية للانطباق والسعة. فإذا لاحظ هذه فيه قابلية ذاتية، فمع عدم وجود المانع، مع عدم وجود المانع تثبت فاعلية وفعلية هذه القابلية، يثبت المقتضي. تثبت القابلية، تثبت الصلاحية، تثبت العلة. أيضا قلنا لا مشاحة في الاصطلاح. إذن عندي خصوصية تقتضي صلاحية وقابلية، هذه الخصوصية يكفي بها، يكفي في تحقق هذه الخصوصية التي تقتضي الصلاحية والقابلية للانطباق للسعة والانطباق، يكفي في تحقق هذه عدم لحاظ، عدم لحاظ أخذ القيد، عدم لحاظ القيد، مجرد عدم لحاظ القيد، مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، يعني لا يوجد مانع، المانع هو القيد، فعدم لحاظ القيد أو المانع هو لحاظ القيد، فمجرد عدم لحاظ القيد أي عدم وجود مانع يثبت المقتضي، تثبت العلة، تتم العلة. إذن عندي نقول وهذه الخصوصية يكفي في تحققها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد. لماذا؟ قلنا لأن الطبيعة، لأن الماهية فيها خصوصية ذاتية، فيها قابلية ذاتية، فيها الصلاحية ذاتية، فيها صلاحية وقابلية ذاتية للانطباق على جميع الأفراد إلا مع وجود المانع، وهنا لا يوجد مانع لأنه مع عدم لحاظ القيد. إذن تثبت هذه القابلية والصلاحية الذاتية، تتحقق هذه القابلية والصلاحية الذاتية. إذن نقول الإطلاق يقصد منه الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم، أي صلاحية وقابلية الماهية للسعة والانطباق على جميع الأفراد، وهذه الخصوصية يكفي بتحققها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، لأنه وكما ذكرنا أن كل مفهوم، أن كل مفهوم أو كل ماهية له قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام الأفراد. إذن الإطلاق يثبت عند عدم لحاظ أخذ القيد. إذن الإطلاق يثبت عند عدم لحاظ أخذ القيد، لأننا قلنا الإطلاق هو الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية السعة والانطباق. إذن الإطلاق هو الخصوصية، والخصوصية تتحقق بمجرد عدم لحاظ القيد، الخصوصية هي الإطلاق، إذن الإطلاق يتحقق بمجرد عدم لحاظ القيد. إذن الإطلاق يثبت عند عدم لحاظ أخذ القيد، بينما التقييد يثبت عند لحاظ أخذ القيد. لاحظ لحاظ أخذ القيد وعدم لحاظ أخذ القيد، لاحظ. إذن الإطلاق يثبت عند عدم لحاظ أخذ القيد، هذا سلب، بينما التقييد يثبت عند لحاظ أخذ القيد، هذا إيجاب، سلب وإيجاب. عدم لحاظ أخذ القيد عدم، لحاظ أخذ القيد وجود. ومن هنا أمكن القول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل السلب والإيجاب، كما قلنا سجلنا أيضا في التقرير بين قوسين عدم لحاظ ولحاظ، عدم لحاظ هو السلب واللحاظ هو الإيجاب، أي يكفي في الإطلاق عدم التقييد، أي يكفي في الإطلاق عدم لحاظ أخذ القيد. يعني أريد أن تلتفت جيدا، عندي عندما نظرنا وقلنا بالسلب والإيجاب أو التناقض، نظرنا إلى لحاظ وعدم لحاظ، واضح؟ وفي الحقيقة لنقل بالدقة وربما إلى ما سنذكره هنا في هذه الدقة، يرجع كلام السيد الأستاذ المعلم إلى أن التقابل هو السلب والإيجاب، ولم يذكر أو لم يبرز عنوان التناقض. لاحظ، لأن الكلام النسبة بين الإطلاق والتقييد، والإطلاق هو ليس عدم لحاظ، والتقييد هو ليس لحاظ كما بينا. قلنا الإطلاق يثبت عند عدم لحاظ، وكأن اللحاظ لحاظ أخذ القيد هو المانع، وعدم لحاظ أخذ القيد هو عدم مانع. وهذا عدم المانع ليس هو الإطلاق. واضح المسألة؟ أريد أن تفرق بين الأمرين. يعني الإطلاق والتقييد لاحظنا أو قلنا بالنسبة بينهما وذكرنا التقابل بينهما، بلحاظ هذا بلحاظ لا، بلحاظ لحاظ أخذ القيد وعدم لحاظ أخذ القيد بهذه الخصوصية، بهذا اللحاظ، من حيث اللحاظ، من حيث لحاظ أخذ القيد وعدم لحاظ أخذ القيد، قلنا بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة السلبي والإيجاب أو التناقض. أرجو الالتفات إلى هذه، وأنا أيضا سجلت العبارة، ممكن أن يكون فيها إشارة لما ذكرناه قبل قليل. أي التفات إلى هذه النكتة الدقيقة. إذن نقول، إذن الإطلاق يثبت، لاحظ، الإطلاق يثبت عند عدم لحاظ أخذ القيد، وليس الإطلاق هو عدم لحاظ أخذ القيد. الإطلاق يثبت عند عدم لحاظ أخذ القيد، بينما التقييد يثبت عند لحاظ أخذ القيد. وقربنا المعنى بعبارات مختلفة وبأساليب مختلفة كما بينا قبل قليل. ومن هنا أمكن القول أن التقابل، لاحظ، من هنا أمكن القول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل السلبي والإيجاب. وضعت بين قوسين عدم لحاظ ولحاظ، لكي أيضا أنبه على ما ذكرت من تنبيه قبل قليل. أي يكفي في الإطلاق، لاحظ، يكفي في الإطلاق عدم التقييد، أي يكفي في الإطلاق عدم لحاظ أخذ القيد. واضح المسألة؟ يعني حتى في هذه العبارة قلنا عدم تقييد، وبعد هذا قلنا عدم لحاظ أخذ القيد، وكأن التقييد هو لحاظ أخذ القيد، وأن عدم التقييد هو الإطلاق. قلنا هذا بنظرة لنقل تسامحية، ولكن بالدقة كما بينا نحن قبل قليل. ومع إبطال القول الأول والثاني، أي إبطال قول التضاد وقول عدم والملكة، فإنه يثبت القول الثالث، أي تقابل السلب والإيجاب، أي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل السلب والإيجاب، بين قوسين تقابل التناقض. هذا في عالم الثبوت واللحاظ، هذا في عالم اللحاظ والثبوت، هذا في عالم الثبوت، هذا في عالم اللحاظ. انتهى الكلام في عالم اللحاظ. بقي ماذا عندي؟ بقي في عالم اللحاظ، في عالم الثبوت بقي عندي إشكال. إشكال وجواب الإشكال. إشكال جوابه، إذن نطرح الإشكال وبعد هذا نذكر جواب الإشكال. ما هو مفاد الإشكال؟ أرجو الالتفات، يعني تأتي في الذهن أو يعني يرد إلى الذهن بأن هذه النكتة مفيدة أو مهمة أو هذه ضرورية أو هذه لا يمكن أن تؤجل أو هذه تحتاج إلى التعجيل في الطرح، هذه تؤسس طريقة فكرية ذهنية، أسلوب في التفكير فيها توسعة للذهن، أو فيها تنشيط للحركة الفكرية في الذهن، نرى بأن هذه مهمة فنطرح هذه تحت عنوان إشكال، إن قلت تنبيه أو تكون ضمن السياق للبحث. فيرجى الالتفات إلى ما يقال خلال البحث. إذا عندي إشكال وعندي جواب الإشكال، لأننا كما تعلمون قلنا هذه المرحلة الدراسية هي توازي البحوث الخارج التي تطرح الآن في الساحة، وممكن الاحتجاج بها، وممكن المقارنة بينها وبين غيرها، وهي حجة إن شاء الله، ولكن تبقى هذه دون المستوى الحقيقي للفكر المتين وما يجب أن يطرح من بحوث طرحها السيد الأستاذ المعلم. لكن قلنا لأن الوقت قصير والمادة طويلة ومتفرعة، فأردنا أن نطرح هذه المرحلة الدراسية وهذا المستوى، وبعد هذا إذا بقيت الحياة وبقينا إن شاء الله نعطي البحث الخارج الأعلى العالي الراقي، أي الفكر المتين الحقيقي التام الشامل الراقي الرفيع السامي، أي بالمستوى الذي طرحه السيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية. إذن هذا بحث خارج، هذا بحث عالي ينافس ما يطرح من بحوث في الساحة. لكن قلنا هذا فيه كثير من المطالب، كثير من الأمور، كثير من التفريعات والنقاشات والتعليقات أجلت إلى البحث الأعلى إن شاء الله. وإذا لم نوفق لأن نعطي البحث الأعلى الأرقى الأنقى الأسمى ورحلنا عن هذه الحياة إلى الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، فإن شاء الله نكون قد أعطينا النكات والمطالب المناسبة، ويبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى لمن يوفق أن يكمل الخط العلمي الصحيح. إذن نكمل الكلام، نقول إشكال وجواب الإشكال. إشكال: إن الكلام في المفاهيم الذهنية. الكلام أين؟ أنتم الآن عن أي شيء تتحدثون؟ تحدثت عن اسم الجنس، تحدثت عن الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط القسمي، وبعد هذا الماهية لا بشرط المقسمي، تحدثتم عن الماهية المهملة، وحتى عن الكل الطبيعي أيضا قلتم منتزع من الخارج مباشرة، أو المنتزع من الخارج ابتداء، ووصل الكلام إلى اسم الجنس، وإذا قلتم هل موضوع للماهية المقيدة أو للماهية المطلقة أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، وأيضا كان الكلام ملحاظ في الوجودات الذهنية الأولية أو في العقل الأول أو في المعقول الأول حسب ما ذكرناه من تفصيل ولحظات. إذن يوجد إشارات كانت للمعقول الأول للوجودات الذهنية للماهيات في الذهن، واضح المسألة. الآن أكثر من هذا نقول الكلام في اسم الجنس وضع لكذا أو لكذا، إذن عندي لفظ وعندي معنى وعندي وضع، ونحن ذكرنا وهذه القضية من بديهيات المفروض تكون عندنا من بديهيات الأصول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي في الحقيقة علاقة بين هذا الكلام في الوضع في القرن الأكيد، العلاقة بين اللفظ والمعنى، وأكدنا على هذا كثيرا، هي علاقة بين صورة اللفظ وصورة المعنى. فالارتباط والقرن الأكيد هو بين صورة اللفظ وصورة المعنى وليس بين اللفظ والمعنى. واضح؟ إذن صورة وصورة، إذن الكلام أين في المفاهيم الذهنية؟ هذا الكلام لصاحب الإشكال، يعني ما ذكرناه سابقا هذا مسلم به وذكرناه خلال البحث، لكن يتفرع على ما ذكرناه هذا الإشكال، أي لصاحب الإشكال أن يقول هذا الكلام، يقول إن الكلام في المفاهيم الذهنية، وهذه أي المفاهيم الذهنية، وهذه كلها متباينة في عالم الذهن، فإن التقييد يصنع مفهوما وحدانيا جديدا كما في المعنى الحرفي في النسب الناقصة كنسبة الإضافة ونسبة الوصف، وهذا المفهوم الوحداني ليست نسبته إلى المطلق نسبة الأكثر إلى الأقل حتى يقال إن التقابل بينهما بنحو السلبي والإيجاب في المقدار الزائد، أي لاحظ المقدار الزائد يعني لحاظ القيد عدم لحاظ القيد، بمعنى لنقرب الفكرة نقول الإطلاق لحاظ الماهية أو لحاظ ذات الماهية أو لحاظ الماهية مع عدم لحاظ القيد، والتقييد لحاظ الماهية أو لحاظ ذات الماهية لحاظ الماهية مع لحاظ القيد. إذن عندي اشتراك لحاظ ماهية ولحاظ ماهية، لكن هنا عندي عدم في الإطلاق عدم لحاظ قيد وهنا لحاظ قيد. لاحظ حتى يقال أن التقابل، هذه وضعت هذه العبارة بين قوسين، حتى يقال أن التقابل بينهما بنحو السلبي والإيجاب في المقدار الزائد، التفت جيدا في المقدار الزائد أي لحاظ وعدم لحاظ، يعني في المطلق والمقيد في الإطلاق والتقييد لحاظ للماهية، الفرق بينهما في اللحاظ الآخر لحاظ قيد وعدم لحاظ قيد. واضح المسألة؟ يقول هذه نسبة المفهوم الوحداني ليست نسبته إلى المطلق نسبة الأكثر إلى الأقل. ماذا يقصد الأكثر إلى الأقل؟ يعني المقيد في الذهن أو هذه النسبة اللي حاض هنا أن المطلق أزيد أكثر، عفوا المقيد، سجل هذه، قيد هذه، أريد أن تقيد هذه، لا بأس بأننا حصل عندنا الاشتباه حتى نؤكد على هذه المسألة. نسبة المفهوم الوحداني أي المقيد إلى المطلق نسبة الأكثر إلى الأقل، يعني المقيد أكثر والمطلق هو الأقل، التفت جيدا في الذهن أو في بهذا اللحاظ، يعني التفت المقيد هو لحاظ ماهية يضاف إليه أو زائد كما في الرياضيات، هو لحاظ ماهية ولحاظ القيد، هذا المقيد. أما المطلق لحاظ ماهية مع عدم، هذا العدم كأنه يعني في الأرقام الرياضية نقول هو عبارة عن صفر، فالصفر إذا أضيف إلى العدد يبقى نفس العدد، إذن عندي في المقيد لحاظ ولحاظ، في المطلق عندي لحاظ ويضاف إليه هذا قلنا العدم، والعدم هو لا شيء، هو الصفر في الأرقام الرياضية، إذن من الأكثر؟ الأكثر المقيد، الأكثر التقييد، والأقل هو الإطلاق، الأقل هو المطلق. واضح المسألة هنا إلى هنا؟ أكثر من هذا يقول بعد أن نفينا بأن تكون النسبة بينهما هي نسبة الأقل، أو نسبة الأكثر إلى الأقل، ننفي هذا الشيء أكثر من هذا، نقول إن النسبة بينهما هي نسبة التباين، أي عندي مفهوم المطلق وعندي مفهوم المقيد، عندي مفهوم الإطلاق وعندي مفهوم التقييد، بينهما هذا مفهوم وهذا مفهوم، بينهما التباين. وهذا المطلق دائما يكون مطلقا، وهذا المقيد دائما يكون مقيدا. الآن نضيف، نقول، لاحظ ربما يرد اشتباه عند البعض، كيف تقول المقيد أكثر والمطلق أقل؟ يعني لك أن تقول لصاحب الإشكال هذا الأمر، لكن مع هذا صاحب الإشكال يجيب، يقول أنه صحيح أن النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة لاحظ صحيح أن النسبة بين المطلق والمقيد، هذا الإشكال الذي في ذهني وفي أذهانكم، أن المطلق هو الأزيد، المطلق هو الأكثر، فكأن صاحب الإشكال يجيب على هذا على هذه الفكرة، على هذا الإشكال الذي ورد في الذهن وفي الأذهان، يقول صحيح أنه صحيح أن النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة الأكثر إلى الأقل، لاحظ النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة الأكثر إلى الأقل، أي أن بينهما عموم مطلق، يعني نحن أنا وأنت أشكلنا على صاحب الإشكال، قلنا له نحن نفهم بأن المطلق هو الأكثر والمقيد هو الأقل، كيف أنت قلبت النسبة؟ هو يسلم معنا هذا الأمر، لكن ماذا سيقول؟ يقول أنه صحيح أن النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة الأكثر إلى الأقل، أي هنا المطلق أكثر والمقيد أقل، خلاف ما ذكرناه قبل قليل، يقول أي أن بينهما عموم مطلق، لكن هذا من أي شيء؟ من أي من أي لحاظ وبأي لحاظ ومن أي حيثية؟ يقول صحيح أن النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة الأكثر إلى الأقل، أي بينهما عموم مطلق، من حيث الصدق على الأفراد، من حيث الصدق، من حيث الانطباق على الأفراد، أي بلحاظ الأفراد وبلحاظ الانطباق على الأفراد، فالمطلق هو الأكثر والمقيد هو الأقل، فالنسبة بين المطلق والمقيد بلحاظ الصدق، بلحاظ الانطباق، بلحاظ الصدق على الأفراد، بلحاظ الانطباق على الأفراد، فالمطلق أكثر والمقيد أقل، لكن بلحاظ المفاهيم في الذهن فالنسبة بينهما ليست نسبة العموم المطلق، بل هي نسبة التباين. واضح المسألة؟ أرجو أن يلتفت إلى هذا الأمر. إذن صاحب الإشكال يقول النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الصدق، في عالم الانطباق، في عالم الصدق على الأفراد، في عالم الانطباق على الأفراد، فهي نسبة الأكثر إلى الأقل، نسبة العموم المطلق، لكن من العام، من الأكثر هنا بلحاظ عالم الانطباق والمصادق؟ المطلق هو الأكثر، لكن في عالم الذهن فالنسبة ليست كذلك، وإنما في عالم الذهن هي نسبة التباين. بتعبير آخر، راح سنطرح الإشكال بهذا الصورة أو بهذه الصورة، كأن صاحب المبنى أو من يقول بأن النسبة هي السلب والإيجاب يسلم بأن السلب والإيجاب ليس في أصل في كل معنى المطلق ومعنى وكل معنى المقيد، وإنما في جزء من المعنيين، أي السلب والإيجاب هو بين الزائد من المعنيين كما بينا، أي الزائد في كل معنى من المعنيين. كيف؟ نقول عندي في المطلق لحاظ ما هي، وفي المقيد لحاظ ما هي؟ عندي شيء زائد على هذا، قلنا لحاظ قيد وعدم لحاظ قيد، واضح المسألة؟ هذا بلحاظ هذه اللحاظات الذهنية. إذن عندي شيء مشترك، وهو لحاظ الماهية، وعندي زائد، هذا فيه سلب وإيجاب، أي التقابل بين المقدار الزائد هنا والمقدار الزائد هو السلب والإيجاب، لحاظ وعدم لحاظ. إذن بمعنى أن النسبة بينهما إطلاق وتقييد، أي أكثر وأقل، ويوجد سلب وإيجاب بالمقدار الزائد. هذا لحاظ نحتاج إلى هذا الأمر، أو بتعبير آخر أيضا يقول بلحاظ المصاديق، بلحاظ الانطباق أيضا يوجد أكثر وأقل، لكن على عكس ما ذكرناه، هنا الإطلاق أكثر باعتبار المصاديق والأفراد المطلق أكثر من المقيد، لكن أيضا هنا عندي زائد أقل وأكثر. لاحظ النسبة بينهما، نسبة الأكثر إلى الأقل، الأكثر هنا المطلق، أي نسبة عموم مطلق. إذن عندي أقل وعندي أكثر، إذن الأكثر فيه زيادة، فالأكثر يتضمن الزيادة مع هذه الأفراد، يعني في الرقبة يشمل حصة الرقبة المؤمنة والفاسقة، فعندي في المطلق لاحظ الرقبة المؤمنة والرقبة الفاسقة، في المقيد بالمؤمنة عندي فقط الرقبة المؤمنة مع عدم الفاسقة. إذن عندي مع المؤمنة أو مع الرقبة المؤمنة، وهنا مع عدم الفاسقة أو مع عدم الرقبة الفاسقة. إذن في الزيادة أيضا عندي سلب وإيجاب. التفت جيدا إلى هذه النكتة. فصاحب الإشكال يقول النسبة بين الإطلاق والتقييد ليست هي نسبة الأكثر إلى الأقل، ليست نسبة العموم المطلق، وإنما هي نسبة التباين. والمبنى، أي مبنى القول الثالث السلب والإيجاب، يعتمد على أن تكون النسبة بينهما الأكثر إلى الأقل حتى يكون السلب والإيجاب في المقدار الزائد. والآن أثبت صاحب الإشكال، أي قول صاحب الإشكال هو يتصور بأنه أثبت بأن النسبة بينهما هي نسبة تباين، إذن ليست أكثر وأقل، إذن لا يوجد زيادة، لا يوجد مقدار زائد حتى نقول في المقدار الزائد يوجد نسبة سلب وإيجاب. واضح الإشكال؟ إذن نعيد الإشكال، نقول يقول صاحب الإشكال، إذن إذا يعني في نتيجة الإشكال نقول إذا لم يثبت بينهما الأكثر والأقل، إذا لم يثبت بينهما نسبة العموم المطلق، فكيف يقال أن التقابل بينهما بنحو السلبي والإيجاب في المقدار الزائد؟ أي مقدار زائد؟ هي النسبة بينهما ليست نسبة الأكثر والأقل حتى نقول يوجد مقدار زائد، بل بينهما تباين وليس العموم المطلق، إذن لا يوجد مقدار زائد حتى نقول يوجد نسبة سلب والإيجاب في المقدار الزائد. إذن نقول في الإشكال إن الكلام، المستشكل يقول إن الكلام في المفاهيم الذهنية وهذه كلها متباينة في عالم الذهن، فإن التقييد يصنع مفهوما وحدانيا جديدا كما في المعنى الحرفي في النسب الناقصة كنسبة الإضافة ونسبة الوصف. التقييد الرقبة المؤمنة، تقييد، هذا التقييد لاحظ يصنع مفهوما وحدانيا جديدا كما ذكرنا هذا المعنى أو هذا الكلام أو هذا المضمون للمعنى في المعاني الحرفية في النسب الناقصة نسبة الإضافة، نسبة الوصف. قلنا في النتيجة عندي مفهوم وحداني، مفهوم واحد، مفهوم وحداني. هذا المفهوم يحلل، هذا في النسب التحليلية عندما ذكرنا هناك. إذن نقول في الإشكال أن الكلام في المفاهيم الذهنية وهذه كلها متباينة في عالم الذهن، فإن التقييد يصنع مفهوما وحدانيا جديدا كما في المعنى الحرفي في النسب الناقصة كنسبة الإضافة ونسبة الوصف. وهذا المفهوم الوحداني ليست نسبته إلى المطلق نسبة الأكثر إلى الأقل حتى يقال أن التقابل بينهما بنحو السلبي والإيجاب في المقدار الزائد، بل النسبة بينهما التباين، حيث عندنا مفهومان أحدهما المطلق بين قوسين وهو الأوسع صدقا. لاحظ حتى نميز هنا، عندنا مفهومان أحدهما المطلق، وحتى لا تشتبه فالمطلق هو الأوسع صدقا في عالم المصادق، في عالم التطبيقات على الأفراد والانطباق على الأفراد المطلق هو الأوسع صدقا، حيث عندنا مفهومان أحدهما المطلق وهو الأوسع صدقا، وهذا المطلق دائما يكون مطلقا، والآخر المقيد وهو الأضيق صدقا. لاحظ هذه أيضا بين قوسين، يعني أريدك أن تفرق في عالم المصادق بلحاظ المصادق فيوجد نسبة أكثر وأقل، لكن الكلام ليس في عالم المصادق. لاحظ، وهذا المطلق قلنا حيث عندنا الآن في عالم المفاهيم نقول عندنا مفهومان أحدهما المطلق وهو الأوسع صدقا، وهذا المطلق دائما يكون مطلقا، والآخر المقيد وهو الأضيق صدقا، وهذا المقيد دائما يكون مقيدا. وبعبارة أنه صحيح أن النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة الأكثر إلى الأقل، أي بينهما عموم مطلق من حيث الصدق على الأفراد، لكن مع هذا فإنه في الذهن يوجد مفهومان ليس بينهما نسبة العموم المطلق بل بينهما التباين. إذن فكيف يقال بأن التقابل بينهما بنحو السلبي والإيجاب في المقدار الزائد؟ فأي مقدار زائد بينهما وهما بينهما تباين وليس العموم المطلق؟ هذا هو الإشكال. إذن خلاصة ما ذكره صاحب الإشكال أن النسبة بين الإطلاق والتقييد ليست بلحاظ المصادق وليست بلحاظ التطبيق على الأفراد، فإذن هي ليست النسبة بين الأكثر والأقل أو نسبة العموم المطلق بلحاظ المصادق والتطبيقات، هذا إذن ليست بلحاظ المصادق والتطبيقات. إذن لا نتصور النسبة على نحو الأكثر والأقل أو نسبة الأكثر إلى الأقل أو نسبة العموم المطلق بلحاظ المصادق والتطبيقات، إذن كلام ليس بلحاظ المصادق والتطبيق على الأفراد. إذن هذا انتهينا. ماذا بقي؟ بقي في المفاهيم. يقول في المفاهيم أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي ليست نسبة الأكثر والأقل وإنما هي نسبة التباين، وانتهى الكلام. إذا كانت النسبة هي التباين وليست الأقل والأكثر، والكلام في المفاهيم والنسبة التباين، إذن لا يوجد مقدار زائد، إذن ليست من الأكثر والأقل، إذن لا يوجد مقدار زائد حتى نقول النسبة أن نسبة السلب والإيجاب هي في المقدار الزائد. الجواب على الإشكال، أرجو أن أكون قد وفقت لإيصال الفكرة، لإيصال فكرة الإشكال إلى الأذهان. الجواب، نقول إذا كان الكلام بالدقة وعدم التسامح، إذا كان الكلام بالدقة وعدم التسامح فإن ما ذكر في الإشكال تام، لاحظ، إذا كان الكلام بالدقة وعدم التسامح فإن ما ذكر في الإشكال تام، لكن كلامنا في تقابل السلبي والإيجاب ليس بالدقة بل فيه تسامح. إذن ماذا يقصد هنا؟ ماذا تريد أن تبين؟ ماذا تريد أن توصل؟ إذن كيف قلت بالسلبي والإيجاب؟ لاحظ هنا سيذكر الكلام. نقول إنه لما كان مجرد عدم التقييد، لاحظ لما كان مجرد عدم التقييد ماذا يساوي؟ ماذا يوازي؟ ماذا يستلزم؟ ماذا يساوق؟ ماذا يستصحب؟ ماذا يستفاد منه؟ ذكرنا سابقا ماذا يوجد من قابلية وصلاحية في الطبيعة أو في الماهية أو في المفهوم، له صلاحية وقابلية ذاتية للانطباق، ومجرد لحظة عدم ذكر القيد، مجرد عدم لحاظ القيد يثبت أو تثبت هذه القابلية أو تثبت الخصوصية أو يثبت الإطلاق. إذن مجرد عدم التقييد يثبت الإطلاق، أي مجرد عدم، لاحظ مجرد عدم ثبوت التقييد يثبت الإطلاق. لاحظ هذا، أين نجد هذا المعنى؟ أين نجد هذه الاستفادة؟ أين نجد هذا الاستلزام والمساوقة والمساوات؟ نقول نجد هذا في التناقض. عندما يثبت عندي، لاحظ عندي إنسان وعندي لا إنسان، عندي إنسان وعندي لا إنسان، هذا معنى وهذا معنى، هذا مفهوم وهذا مفهوم، عندي إنسان وعندي لا إنسان. لاحظ سأنفي المفهوم الأول، سأنفي الإنسان. إذا ثبت نفي الإنسان ماذا يثبت عندي؟ يثبت عندي عدم الإنسان. واضح المسألة؟ مجرد، لاحظ إما إنسان وإما عدم إنسان، مجرد نفي أو مجرد عدم ثبوت الإنسان يثبت عدم الإنسان. التفت هذه العبارة تكون أقرب لما ذكرناه وأكثر توضيحا. عندي إنسان ولا إنسان، بينهما سلب وإيجاب، بينهما تناقض. مجرد عدم ثبوت الإنسان يثبت عدم الإنسان. لنرى الطرف الآخر وأيضا نقرأ، نقول مجرد، لاحظ مجرد عدم ثبوت عدم الإنسان يثبت الإنسان. واضح المسألة؟ أرجو الالتفات إلى هذه المسألة. أيضا سأسجل هذه معكم لأني لم أسجل هذه، الحمد لله ببركة وجودكم ودعائكم حصل هذا المثال التقريبي. أقول مثلا عندي إنسان وعندي لا إنسان، فإذا لم يثبت، لاحظ فإذا لم يثبت يعني مجرد عدم ثبوت، فإذا لم يثبت أن هذا إنسان إذن يثبت أنه لا إنسان. ونفس الكلام نقول إذا لم يثبت أن هذا لا إنسان، إذن يثبت أنه إنسان. إذن واضح المسألة؟ بهذا اللحاظ، لاحظ عندما نقارن بين إنسان ولا إنسان، هذا المعنى نجده، هذه النكتة، أي مجرد عدم ثبوت أحد الطرفين يثبت الطرف الآخر، هذه النكتة موجودة بين الإطلاق والتقييد، ومن هنا قلنا بينهما النسبة السلب والإيجاب. إذن جواب الإشكال، نقول إذا كان الكلام بالدقة وعدم التسامح فإنما ذكر في الإشكال تام، ولكن كلامنا في تقابل السلب والإيجاب ليس بالدقة بل فيه تسامح، حيث يقال أنه لما كان مجرد عدم التقييد يساوق ثبوت الإطلاق، حتى لو كان، لاحظ، حتى لو كانت النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة التباين كما تقول يا صاحب الإشكال، لكن أنا أسأل يا صاحب الإشكال إذا لم يثبت التقييد ألا يثبت الإطلاق؟ يقول نعم يثبت الإطلاق. هذا بهذا اللحاظ نقول بينهما السلب والإيجاب، مجرد عدم التقييد يثبت الإطلاق. إذن نقول لكن كلامنا في تقابل السلب والإيجاب ليس بالدقة بل فيه تسامح، حيث يقال أنه لما كان مجرد عدم التقييد يساوق ثبوت الإطلاق، فإنه يمكن أن يقال بنحو التسامح أن التقابل بينهما تقابل السلبي والإيجاب. مثلا قلنا إنسان ولا إنسان، فإذا لم يثبت أن هذا إنسان إذن يثبت أنه لا إنسان، وإذا لم يثبت أن هذا لا إنسان إذن يثبت أنه إنسان. واضح المسألة؟ إن شاء الله تكون المسألة واضحة. إذن إلى هذا الحد من الكلام يكون أو نكون قد أنهينا الكلام في بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد. إذن التقابل بين الإطلاق والتقييد، لكن في أي شيء أنهينا الكلام؟ أي أنهينا الكلام في عالم الثبوت، عالم اللحاظ، مع وجود بعض الكلام عن الثمار أو الثمرات في هذه الأقوال وعلى هذه الأقوال وفي هذا العالم، في عالم الثبوت. واضح المسألة؟ إذن الكلام لا ننسى في التقابل بين الإطلاق والتقييد، والكلام في عالمين، الأول عالم الثبوت عالم اللحاظ، والثاني عالم الإثبات عالم الدلالة. في عالم الثبوت قلنا يوجد أقوال تقابل التضاد، تقابل العدم والملكة، تقابل السلب والإيجاب، قلنا ليس تقابل التضاد وليس تقابل العدم والملكة وإنما هو تقابل السلب والإيجاب، وقلنا بهذه النظرة التسامحية التي بيناها قبل قليل بعد أن دفعنا الإشكال. الآن يوجد أقوال، الآن نقول ما هي الفائدة سواء قلنا هذا أو هذا أو هذا، سواء قلنا بالتضاد أو بالملكة أو بالعدم والملكة أو بالسلب والإيجاب، أين الإشكال؟ ليكن هذا أو هذا أو هذا، هل يوجد ثمرة من هذه الأقوال أو في الاختلاف في الأقوال، أو يوجد ثمرة تنشأ من تبني هذا القول أو هذا القول أو هذا القول، يوجد اختلاف، يوجد اختلاف في النتائج، يوجد اختلاف في النظريات، إذا كان المبنى هذا عن النظريات إذا كان المبنى ذاك، هذا المعنى يطرح تحت عنوان ثمرات عديدة تترتب بين الأقوال. إذن نعطي عنوان الثمرات المترتبة بين الأقوال. بعد الثمرات ماذا يأتي؟ يأتي الكلام في عالم الإثبات. إذن عندي الثمرات أو الثمار، الثمرات المترتبة بين الأقوال. نقول يوجد ثمرات عديدة تترتب بين الأقوال. من هذه الثمار أو الثمرات نقول منها أولا تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد، على بعض المباني على بعض الأقوال نتصور حالة ثالثة، على مبنى الأقوال الأخرى أو على مبنى بعض الأقوال أي أقوال أخرى لا نتصور حالة ثالثة. هذه الثمرة الأولى، هذه من الثمار. الثمرة الثانية ثبوت استحالة التقييد في مورد، فهل هذا الثبوت لاستحالة التقييد يثبت استحالة الإطلاق أو لا يثبت؟ هذا أيضا يختلف حسب المباني. واضح المسألة؟ يأتي الكلام إن شاء الله في الثمرات المترتبة بين الأقوال. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.